بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم النهاردة دقايق عن ما نسمع عنه ويقال عليه التحرش، كلمة تجرح الودن وتجرح القلب وتجرح الفكر، لأنها كلمة تدل على مجموعة خطايا في بعض، خطايا شهوة وخطايا أنانية وخطايا سرقة وخطايا غش وكذب ودنس وفساد وكل أنواع الخطايا تحت الكلمة دي. والتحرش حتى القانون مش بيعتبره بس عملية الاغتصاب، لا، ده هو بداية من النظرة الشريرة، وكأنه القانون البشري النهاردة بيرجع للقانون المسيحي، كل من نظر لامرأة واشتهاها في قلبه فقد زنى بها. يعني هنا النظرة الجرحة دي هي نوع بداية التحرش، الكلمة الجرحة بداية التحرش، طبعا اللمسات الرديئة بدرجتها، كل ده تحت الكلمة الكبيرة دي الوحشة دي اللي اسمها التحرش. السؤال الأساسي بيجي هو ليه يبقى عندنا شاب ممكن يلجأ لهذا النوع من التحرش؟ يعني في ناس بتسأل هم بيعملوا كده ليه؟ أول إجابة في رأيي لسؤال لماذا التحرش هو تشوه النظرة للمرأة، ودي خدناها قبل كده، أو التشوه النظرة للجسد عموما. الشاب اللي شايف إن الجسد ده هو حاجة تتاكل، هو مادة يشتهيها، ومش قادر يبص إن جوه الجسد ده فيه إنسان، فيه كيان، فيه شخصية، فيه مشاعر زي أخته زي أمه، وبيحزن وبيفرح وبيفكر وبينتج وبيتعب وبيجاهد وبيخدم، وفي ممكن تبقى قداسة وفي تقوى وفي أبدية مستنياه. لما واحد يبص للإنسان بس من منظوره الجسدي بس، يبقى الحقيقة هو نفسه تحول إلى حيوان، لأن الحيوان هو الوحيد اللي ما يعرفش يشوف غير جسد، أما الإنسان لازم يشوف إنسان. فالمتحرش ده هو فقد إنسانيته، هو حيوان يشتهي حيوان. طبعا اللي قدامه ده ممكن يبقى إنسان، بس هو لا يرى فيه إلا جسد يشتهى، فنزل إلى مستوى حيواني. والتحرش ذكر عنه مثل في الكتاب المقدس، طبعا في أكثر من مثل، لكن من أشهرهم قصة اعتداء أمنون على ثمار، لأن هذه الشهوة الردية تملكت شاب مش حلال عليه يعني يتجوز ثمار لأنها بمثابة أخته، لكن الشهوة غلبها وهو لا يرى في ثمار إلا جسدا يشتهى، ولما اعتدى عليها فقد أي رغبة فيها. ده يؤكد أن ده مش حب، حتى لو الكتاب في أول القصة قال أنه حبها، هو يقصد اشتهاها، لأن في آخر القصة بيقول كرهها، أبغضها جدا وطردها، وكانت عملته الأخيرة أسوأ من الأولى. ده يؤكد ما يشعر به المتحرش، انه ده بالضبط زي الانسان اللي ياكل بنهم ويرجع بعد كده. فالمتحرش اللي بيشتهي لمسة ردية هو في الاخر بياكل ويرجع، ده ما يعرفش يحب، ما يعرفش يعني يحترم، ما يعرفش يشارك، ما يعرفش يسمع، ما يعرفش يبقى حنين، ما يعرفش يدي، هو عاوز ياخد بس. فهنا بداية النظرة كلها للجسد مشوه، وبالأكثر للمرأة، جسد المرأة بالذات. احنا في حلقات قبل كده قلنا كرامة المرأة زي كرامة الرجل، والاتنين من كرامة ربنا، لأن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله، ذكرا وأنثى خلقه، يبقى الأنثى على صورة الله والراجل على صورة الله، الاتنين على صورة الله. ده مش معناه ان في تمييز جنسي فالله حاش، لكن مقصود بيها ايه؟ انه هذا الكيان الانساني، مش الجسد، الكيان الانساني على بعضه اللي اتخلق على صورة الله، مخلوقين على صورة الله في الاحترام، في الحرية، في الابداع، في التفكير، في الميل للحب، في الميل للجمال، في الميل للحق، في الميل للابدية، كل دي حاجات جوانا كبشر امتداد لصورة الله، على صورة الله، دي موجودة في الست وموجودة في الراجل. وبالتالي هنا لما يقول ذكرا وأنثى خلقه، يقول قبلها على صورة الله، يبقى كمان الأنثى مخلوق على صورة الله. فكل من لا يرى المرأة باحترام أو لا يرى الجسد باحترام هو يهين الله، لأن ببساطة اللي بيشوف الجسد على أنه شيء نجس هو بيشتم ربنا، لأن ده معناه أن ربنا بيعمل حاجة نجسة. طب ما ربنا اللي خلق أجسادنا بكل وظائف، هو اللي خلق كل الجسم بكل اللي فيه، يبقى ازاي في حاجة نجسة؟ يبقى ربنا غلطان، يبقى يهان الله لو بصينا للجسد باحتقار، لأن كل ما يخص الجسد من وظائف طبيعية هي عمل الله، والله مبدع في العمل ده. كل الوظائف الطبيعية اللي تخص الجسد دي حاجة إبداعية ربنا خلقها في الإنسان جميلة. لدرجة القديس بولس وهو فيلسوف المسيحية يقول تعبير كده، يقول الأعضاء القبيحة فينا نرى فيها جمال أفضل أو نعطيها جمال أفضل. يعني إيه؟ لأنه هنا في فكرة ساعات العورة أو الكلام ده. يعني إيه؟ لا، هو الأعضاء التناسلية مثلا أو الأجزاء الحساسة من جسم الإنسان هي دي موضوعة لرسالة معينة، وبالتالي ليها كرامة انها لازم تتغطى. يعني يمكن الوش ما يتغطاش لان في عينين في ودان في لسان ممكن نتكلم بحرية، لكن الاعضاء الحساسة لها كرامة اكبر. عارفين زي قدس الاقداس نبقى قافلينه المذبح، مش لانه وحش، لان ده بالذات له كرامة اكبر، فده اللي متغطي لانه ده مكان خاص. وبالتالي هذه الأماكن الحساسة هي أماكن خاصة، خاصة للعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجته. هنا آدم وحواء كانوا عريانين وهما لا يخجلان لأن دي حاجة خاصة بينهم. طبعا لو تلاحظوا هنا أن الشيطان فتح على كل ما هو خاص، حاطط صور عريانة في الدنيا كلها عشان يهد المعايير دي كلها ويشوه الطبيعة البشرية ويؤكد للإنسان أنه حيوان. الشيطان عاوز يهد أول حقيقة اللي هي الإنسان مخلوق على صورة الله، عاوز يهدها خالص، فعاوز يقنع البشر الناس شوية حيوانات سيبوهم يعيشوا بالطريقة اللي هم عاوزينها. طب ما لو حيوانات هيأكلوا بعض هيفترسوا بعض، طب ما الحيوانات يبقى النهاية الطبيعية إن هم يموتوا كلهم في الآخر. إنما الإنسان ما هوش حيوان، الإنسان له جسد ولكن داخله روح، وهو صورة الله ومثاله ومدعو للحياة الأبدية، ولا يقبل واحد فيكم أن يعامل معاملة الحيوان. طبعا ده اللي يمشي كمان مع الإلحاد المعاصر. تلاحظوا مع الإباحية والعري اللي احنا شايفينه حوالينا ماشي اتجاه إلحاد فظيع. إنما في طيار عكسي بقى، وهو طيار الكبت، لأنه مع النظرة المتطرفة للجسد، ما زلت تحت موضوع التحرش، مع الإباحية الشديدة بتغذي شهوة بعض الشباب أنه يلمس وأنه يعتدي، كمان مع الكبت الشديد اللي فيه كل حاجة غلط وكل حاجة ممنوعة، وأن اللي يشوف وش حد بنت مثلا يبقى عامل مصيبة. ده بيربي جوه الشاب الصغير ثورة وغليان وفوران من الشهوات، وينفجر في لحظة زي حاجة مكتومة وبعدين تفرقع. فالفرقعة دي حصلة إما بسبب الكبت الشديد أو الإباحية الشديد، والاتنين دول إن كان إباحية أو كبت مصدرهم الأساسي نظرة خاطئة للجسد. لو الواحد بقى بيحترم الجسد ويرى فيه يعني مخزن للروح القدس، مسكن لله، يعني الجسد للرب، ده تعبير قاله القديس بولس، يعني ربنا ارتضى أن يتجسد ويبقى إنسان زينا، وربنا ارتضى أن يسكن بروحه فينا. طب أمال إيه بقى ده؟ ده لازم يبقى فيه احترام شديد جدا لأجسادنا قبل ما نحترم أجساد الآخرين، وما ينفعش نبص حتى بصة وحشة لأنه هذا الجسد الآخر ده هيكل، ده ربنا ارتضى أن يسكن فيه. فالتحرش بداية يبدأ بالنظرة المتطرفة للجسد وللمرأة بالذات، وقلنا قد يكون بسبب أفكار تدعو للكبت أو أفكار تدعو للإباحية. كمان المتحرش أو أحيانا بيكون عنده معاناة نفسية، إن هو عايش بنفسية الحرامي، لأنه زي ما تعبير الحكيم يقول المياه المسروقة حلوة. ايه الميه المسروقه حلوه؟ ده بيقول اللي بيقولوه الحراميه او بيقولوا الناس الغلطانين. المتحرش بيجد لذه انه ياخد حاجه مش بتاعته، زي واحد بيسرق حاجه مش بتاعته، بيسرقها بنظره او بفكره او بكلمه جارحه او بلمسه. كل ده عباره عن تركيبه واحد حرامي، وحتى حرامي قليل عليه، لان هو دي حاجه مش حقك. يعني هذا الجمال ملك لله، البشر دول كلهم لهم خصوصيتهم، انت بتعتدي على خصوصية الآخر، وده نوع من السرقة، وده وراه نفسية ملخبطة، لأنه أنت ليه مش مكفيك جسدك؟ ليه مش مكفيك حياتك؟ ليه مش مكفيك كيانك الطبيعي؟ لما واحد يحترم نفسه ويبقى واثق من نفسه ما يعرفش يعمل الكلام ده، ما يفكرش يلجأ للحاجات دي. لكن مع صغر النفس، مع التربية المشوهة، مع النظرة الجائعة والميل للسرقة، طبعا تلاقوا مثل هذه التجاوزات. خلينا نقول كمان ان في سبب اخر، وهو الدعاية او الاعلام. الاعلام للأسف بيقوم بدور يمكن غير مباشر، لكن هو دور فظيع، ان لما نلاقي افلام كتير ومسلسلات كتير بتتكلم عن الجنس بالطريقة الارضية الشهوانية الحيوانية، بتتكلم عن الاغتصاب والاعتداء، وعن هذه النظرة للامتلاك وللاستغلال وللاستهلاك، طب ما هو مين المتلقي؟ جمهور الشعب اللي بيسمع وبيقرأ وبيشوف هيتأثر بالكلام ده. غير خالص بقى لما يكون الانبوت اللي داخل على دماغ الناس هو تقديس الجسد واحترام الآخر واحترام أجساد الآخرين والمعاني الرأية بتاعت الفكر المسيحي، طبعا في الآخر الأوتبوت أو النتاج هيطلع احترام ومجتمع حادي وكله حب وكله قداسة. من الأسباب الأخرى لقضية التحرش، للأسف كمان بعض العشوائيات في مصر أو الأماكن الزحمة زيادة والضيقة، وتلاقي العيلة مثلا 5-6 عايشين في أوضة مع بعض، وهنا طبعا ده شيء يعني بيكسر الخصوصية، حتى لو إخوات في بعض، أولاد وبنات أو كبار مع صغيرين، ده بيخلي الشاب يتعرض إلى نظرات أو إلى مواقف، أو البنت الصغيرة بتشوف حاجات مش مفروض تشوفها، أو تتعرض للمسات غير نقية، فتتبرمج أو يتبرمج عقلها على لذة رضية، وده ممكن يدعو يوصل بعض الشباب لميل الشذوذ الجنسي، وكتير منهم بيقع فيه إحساس ذنب فظيع يستمر معه طول حياته، كتير منهم بيتعرض لاكتئاب وقلق بقية عمره، كل ده بسبب بعض الظروف. فهنا الجهل مع الفقر مع المشاكل بتاعت بلادنا اللي فيها عشوائيات كتير وفيها زحمة كتير، كل ده ممكن يؤذي مشاعر الشباب والأطفال. طبعا ما نقدرش نغفل انه القانون غير المفعل بيزود اي مشكلة، بمعنى في العهد القديم كان في شريعة واضحة صريحة انه اللي يعتدي على حد او حتى يلمس حد لمسة غير نقية كان يقتل. لما ترجعوا لشريعة موسى كده، حتى لو صدرت من امرأة لمست اعضاء رجل يعني بطريقة غلط كانت تقتل. ده معناه ان شريعة موسى كانت حاسمة جدا. طبعا هي لما نقول شريعة موسى يعني بقانون الهي. فإذا طبعا في العهد الجديد احنا ما عندناش شرائع من الناحية الحرفية التطبيقية، المسيح عالي بمستوى البشرية علمنا نحب بعض ونحب الحياة ونحب الأبدية، وبالتالي احنا نحط الشريعة المناسبة لهذه المسائليات. لكن رجوعا إلى شريعة العهد القديم اللي احنا بنمتد منها دايما، نلاقي انه كانت الشريعة حاسمة جدا ضد الزنا وضد الاعتداءات وضد الاغتصاب وضد السرقة، وكانت تصل إلى الرجم والقتل. إنما لما بنسيب واحد متحرش يمارس هذه الاعتداءات، كان بالكلام بالألفاظ أو باللمسات أو اغتصاب أو غيره، ومحدش يقف له ومحدش يردعه، طب ما احنا بندعو آخرين لمزيد من التجاوزات، وبالتالي المجتمع كله يتشوه. لكن في وجود قانون رادع لا شك انه كل يعني من يميل للفكر الحيواني بيتراجع بسرعة، وده طبيعي حتى في تربية الحيوانات. لو انت سبت حيوان مفترس يعيش معك، طب ما هياكلك بعد شوية. فأي حيوان مفترس انت لازم تقف له وتبقى يعني شديد جدا معاه، فبدول بيبقوا اقرب الى الحيوانات المفترس. احنا بس لازم في علاج جذري وهو الوقاية، ان احنا نغير دماغ الناس ونعلمهم الاحترام والمبادئ والهيبة، وان كل واحد ما يبصش على التاني، وفي نفس الوقت نبقى في قوة رادعة وقوانين صارمة مع كل يعني من تسول له نفسه أنه يمارس أي درجة من درجات التحرش. من ناحية ولادنا في كنايسنا التعليم ده مهم قوي، أن احنا نتكلم في الجانب الإيجابي بقى مش السلبي. نعلم ولادنا إزاي يبص الجسم من الأول أن ده هدية من ربنا، وأن كل خلية من دول مقدسة بالميرون، وأنه بيتناول جسد المسيح، وأن ربنا يسوع ساكن فيه بروحه، وأنه ما يلمس جسده لمسة وحشة، ولا يمكن يلمس جسد حد تاني لمسة رضية، ولا تسول له نفسه حتى يبص الجسد أو جسد حد تاني بصة شريرة. وبالتالي كل لفظة طلع نقية جدا. الكتاب المقدس حتى في استخدام الألفاظ كان رائي جدا، حتى في العلاقات الخاصة بين الرجل ومراته يقول فعرفها، استخدمش غير الألفاظ اللي من النوع ده. وفي حتة تاني في الشريعة يقول أن يعطي الرجل واجب الزوجة لما يكون برضو في علاقة خاصة بين الرجل ومراته. يعني حتى مستوى الكلام مهذب جدا وخاص جدا داخل الزواج. لما كل المفاهيم دي تبقى واضحة تلاقوا الشباب مقبل على الزواج بنية نقية وبقلب هادي ووعي سليم، وبالتالي ما يبقاش في الشطط والتطرفات المحيطة بينا. كمان لازم نقول لازم نوعي ولادنا وبناتنا من كونهم أطفال ان احنا إن كل طفل يبقى عارف حدوده وما يسمحش لحد يلمسه، وتبقى كل بنت فاهمة كويس حدودها وما تبقاش بسيطة وساذجة، لان ربنا يسوع له المجد علمنا مبدأ مهم، قال لنا كونوا ودعاء كالحمام وحكماء كالحياة. مع الناس البسطة الطيبة النقية نبقى ودعاء كالحمام، لكن مع الحياة لازم نبقى حياة. مع الشياطين والأشرار لازم نبقى واعيين قوي ونبقى حكماء كالحياة. من هنا الواحد يقدر يقف قدام هذه الظاهرة المزعجة، والتعليم دي نمحو كل ذنب ونغير في تشكيلة ولدنا وشعبنا. ربنا يحمي الكل، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.